السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام، مع القضاء والفتوى كما قلنا. بلغنا إلى وقفنا عند الكلام على الفتوى، وهي من الأهمية بمكان. قلنا هذه المحاضرات تطبيق عملي في الكلام على مسألة القضاء ومسألة الفتوى. شروط المفتي يتكلمنا عن مسألة الحرية والعدالة، وأيضا أقصد الذكورة والحرية، وكان الأسبوع الماضي في الكلام على مسألة الفتوى، هل المرأة تتصدر الفتوى أم لا، وتكلمنا عن نقاشا في هذا الباب. اليوم إن شاء الله نكمل المسألة على الشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي، وقد يكون مر علينا أيضا في القاضي بعض الشروط التي تكلمنا عنها تكون متوفرة هنا في المفتي. والحق أن الشروط للمفتي أوثق وأقوى من الشروط للقاضي. نعم. ما أدري، تكلمنا على مسألة الإسلام والعقل والبلوغ، صحيح ولا لا؟ يعني انتهينا من هذه الشروط أم لم ننتهي منها الأسبوع الماضي؟ من شروط المفتي لابد أن يكون مسلما عاقلا بلغا، هل تكلمنا عنها الأسبوع الماضي؟ لا ما أمين.
أيوة تكلمت يا دكتور.
طيب إذن نقف عند هذا الشر. عندنا شرطان مهمان، شرطان فيهما يعني الضابط لابد أن نقف معه، هو الكلام على مسألة العدالة. الأصل في الفتاوى أنها تكون من العدل دون الفاسق، فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء، وهذه ستأتي. يعني هذه مسألة فرعية سنتكلم عنها، على مسألة أن يتربع الفتوى عن الفاسق، فهذه المسألة حقا يعني من الأهمية بمكان، لا سيما وأننا سنتكلم عن الفسق من وجهين، فسق الاعتقاد وفسق التعبد كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، وهل تقبل فتوى أو لا تقبل فتوى، وأيضا ما هي العدالة، يعني ما هي العدالة أصالة، لأنه انتشر بين الناس الكلام على كثير من الأمور التي تقع من الناس، يعني وإن كانت من الصغائر أنهم يقولون فسق بهذا، يعني مثلا يأتون على حرق اللحية يقولون هذا فاسق، وعقد النكاح لا يستتم بوجوده لأنه ليس بعدل، أو كان وليا ولايته تسقط لفسقه، أو أن يكون شاربا للدخان أو شاربا لأشياء يعني كالقات مثلا عند اليمنيين فيقولون فاسق تسقط عدالته، أو أن هو أصالة لهما له في بعض يعني كثير من مواقفه يعرض فيقولون فاسق. هذه مسألة مهمة جدا، لأننا سنقف على العدالة ونقف أيضا عن مسألة الفسق، يعني لابد المسألة تكون ظاهرة لأنه الخلط فيها كثير على الساحة، نحن مع أطراف ثلاثة غلو وجفو، والوسطية تميعت بين الطرفين، فلم نجد علما ممنهجا صحيحا، وما وجدنا إلا يعني وجدنا ورعا، نعم وجدنا همة إلى الديانة، لكن ما وجدنا علما متقنا، وأيضا وجدنا تساهلا عظيما. فترى أنه يقال في رجل مبتدع ضال قبوري محض، وما تراه إلا ينشر القبورية وهو يقولون هذا أعلم أهل الأرض، وأنا سمعت هذا بأذن. يعني طبعا أنا يعني متعب جدا اليوم لأمور كثيرة، من أعظمها هو موت فضيلة الشيخ المحدث العلامة علي حسن الحلبي، أذكر طلبة العلم أن يدعو له أن يسكن الله فسيح الجنات وأن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره كله للسنة ونشر السنة وتهذيب الكلام على مسألة السنة في الصحيح التصحيح والتضعيف. هناك من الشباب الصغار لا يعرفون عنه شيئا وقد ضاقت عليهم الأمور بأن يعقلوا يعني من هذا الرجل ومن يعني أو ما هي قيمته العلمية. وهو يعني من أنجب تلاميذ الألباني رحمة الله عليه, والألباني رجل مجدد لأمر هذه الأمة الأمر دينها, كان من المجددين أحسبه كذلك والله حسيبه. فنسأل الله أن يسكنه في سعة الجنات, نسأل الله أن يجعله مرافقا لشيخي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يعني قد اكتفيت بالكلام عنه عصرا فلا أزيد على ذلك, لكني أردت أن أذكر طلبة العلم أنهم في خطر عظيم, وأن علماء السنة يعني الواحد تلو الآخر يذهب. وقد قال البخاري إن سمعت برجل من أهل السنة في قطر من الأقطار أرسلت إليه السلام فإنهم إلى قل, فإنهم إلى قل. والحق أن حماة الدين هم أهل السنة والجماعة, غير هؤلاء لا أجد حماة للدين من ليس على 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 سرية وعلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان, حتى لا نضيع حق الشيخ رحمه الله تعالى وحق الطلبة أيضا في هذا الباب. الله يسكنه فسيح الجنات ويخلف على الأمة خيرا, كما قلت أتفق بالكلام عليه ظهرا كان في هذا الباب. من الشروط التي لابد أن تتوفر فيها المفتي أن يكون عدلا, فلا تصح فتيا الفاسق عند الجمهور, لأن الإفتاء يتضمن الإخبار عن حكم شرعي وخبر الفاسق لا يقبل. واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق لنفسه فنوع من صدق نفسه, والحق أن نقول حتى الفاسق يقبل تقبل فتواك. سنبين هذا الكلام, نبينه إن شاء الله, لأن هذه المسألة مسألة تحتاج إلى يعني إلى تفصيل بعض الشيء. وأنا كنا قد مررنا في الكلام على القضاء أيضا من شروط القاضي أن يكون عدلا, وبينا العدالة حتى لا نخلط, ولأنه هناك مفهوم منتشر جدا بين الناس العدل هو الملك فقط. طبعا نتكلم على التوصيف الشرعي لكثير من الناس من العوام حتى, العدل هو الملك يعني العدل الذي لا يخطئ, هذا هو العدل. فهذه مسألة عظيمة جدا, مسألة ليست بالهينة, ولذلك سنبين بإذن الله تعالى هذه المسألة بالتفصيل, التفصيل في البداية فقط, وإلا سأعول الأمر على أيضا ما شرحته في مسألة القضاء حتى لا يكون تكرارا, مع أن مع التكرار يكون فيه الاستقرار, والقلب يحتاج إلى التذكير من أجل أن يتضمن العلم بهذه العلوم المهمة جدا التي نرى بأنها من الأهمية بمكان. أقول إخوتي الكرام بداية حتى نتكلم عن العدالة, أقول العلم يعني توفيق, يعني العلم لابد أن تعلم أن العلم توفيق, والعلم أعظم الرزق من الله جل في علاه, ولابد له من محل قابل, لابد له من محل قابل. يعني أولا العلم هو أفضل الرزق, هذا على الإطلاق, العلم هو أفضل الرزق على الإطلاق. والعلم اتفضل بس هنا فأنا أعتذر الإخوة اللي بتسأل على الفيسبوك, لا تسأل حتى تنتهي المحاضرة بس بعد إذنكم. فإذا العلم هو أعظم الأرزاق على الإطلاق, والعلم أيضا ليس علما إلا توفيقا من الله جل في علاه. وإذا قلت ذلك فإذا عرفت قيمة العلم من أنه رزق وأنه أفضل الرزق وأنه من الله توفيق, فلا بد له من محل قابل, لأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه, ولأنه إرث بل هو أشرف الإرث على الإطلاق, هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أولا العلم رزق وهو أعظمه, قال الله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبعد الإسلام لا يمكن أن يفرح المرء بمثل يعني فرحي بمثل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه احتضن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا رزق من الله جل في علاه، يصطفي به من يشاء. وقال إبراهيم بن أدم: حق على كل عالم أن يحمل التراب فوق رأسه شكرا لله جل في علاه. حق على كل عالم أن يحمل التراب على رأسه فوق رأسه شكرا لله جل في علاه. والعلم اصطفاء. فإذا قلنا العلم اصطفاء فلا يمكن أن ترد أحدا أتقن علما إلا وقد اصطفاه الله على الجميع. ولا بد أن تعلم أيضا أنه لا يمكن لعالم أن يتصدر عالما وأن يكون ممن وصفه الله جل في علاه لا يعقلها إلا العالمون. وأيضا ففهمناها سليمان إلا أن يكون الله جل في علاه اصطفاه واصطنعه على عين عنده سبحانه جل في علاه، لأن العلم اصطفاء. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولأن ابن مسعود كما في سند صحيح قال النبي صلى الله عليه قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. وإن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقد قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. فالعلم اصطفاء، يصطفي الله جل في علاه له من يشاء. ولأن العلم إرث، والإرث هو وحي النبي صلى الوحي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا على اختيار من الله جل في علاه. ونحن بأولية التعبد لله جل في علاه بالتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى نقول بأن الله عليم حكيم، وعلم الله وحكمته تأبى أن يؤتى اللؤلؤة الثمينة أحد لا يستحقه. إن الله لا يضع الشيء في غير موضعه. قال: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، عن علم وحكمة. والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فإذا لابد أن نقف هذه الوقفة حتى نقول بأن العدالة ستدور على من أتقن علما في هذا، على قول كثير من العلماء كما سيأتي بالنقل عن بعض العلماء المتقدمين في مسألة العدالة. إذا العلم إرث، وقد قال النبي: العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكما قلت أيضا بأنه اصطفاء، فالله جل في علاه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، فمن رام علما فلينقي قلبه، فإن الله ينظر إلى القلوب فيعطي على ما فيها. وقلت بأن العلم هذا شريف جدا، وهو رزق في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الثوري قال هذا: إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. فهم مغلوط أراه يقع فيه كثير من الناس في مفهوم العدالة. إن قلنا بأن القاضي لابد له من العدالة، العالم لابد له من العدالة، المفتي لابد له من العدالة، من العدل؟ السؤال مطروح في هذا الباب: من العدل؟ هم يرون العدل الذي لا معصية له، فهذا هو العدل الذي لا معصية له ولا خطيئة، وأيضا كامل المروءة، هذا هو العدل. وهذا النظر وإن كان من أفضل ما يكون، وإذا وصل به الإنسان قد يصل إلى مبلغ الكرامة أو مبلغ الكمال البشري. لكن من يصل إلى ذلك؟ من يصل؟ حتى الأنبياء قد نقول بأن الله جل في علاه جعل يعتريهم ما يعتريهم أيضا من الخطأ، ويعتريهم ما يعتريهم أيضا من بعض الأمور التي سماها الله جل في علاه معاصي. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقال الله جل في علاه: يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إن أعذك أن تكون من الجاهلين إنه عمل غير صالح. في الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام عندما في حديث الشفاعة الطويل قال نفسي نفسي إني كذبت على الله ثلاث كذبات، أو قال كذبت في جنب الله كذبات ثلاث. وموسى أيضا ذكر ذنبا، وإن كان في صحيحين عيسى لم يذكر ذنبا، لكنه في السنن ذكر ذنبا، وذكر عن محمد لم يذكر أن محمدا لم يقع في الذنب، ذكر محمدا فقال عبد أو هو عبد، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما قال ما أخطأ، قال قد غفر، قال ما قال قد ما أخطأ، قال قد غفر، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا هذا فهم مغلوط، الذين يقولون بأن العدل هو من قام على الطاعة والسجية وعلى المروءة الكاملة دون تخطي ولا تجاوز ولا معصية، فهذا لا يمكن أن يوجد في البشر، هذا فهم مغلوط. وأنا أقول حتى العلماء الذين يعصون الله قد يكونون أفضل من الملائكة، وهذا أمر وارد في مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر على أقوال ثلاثة. وإن كنت أدين الله بأن العالم الذي استوى عوده واستقام أمره على طاعة الله جل وعلا وتجنب الكبائر إلا اللمم قد يكون أفضل من الملائكة، مع الملائكة لا معصية لهم بحال من الأحوال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحق في هذا الباب هذه مسألة عظيمة النظر فيها دقيق، أردت أن ألفت الانتباه إليه في هذا المبحث الدقيق في هذه المسألة. فهم مغلوط لابد من طرحه ولابد من دفعه، والدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع وأسهل وأهون. فلذلك قدمت الكلام عليه بعدما بينت أن العلم اصطفاء وأن العلم رزق من الرحمن سبحانه وجل وعلا. وهنا هذا الرزق رزق المعنوي غير رزق الحسي، الرزق الحسي لا ينقطع عن أحد كائنا من كان، ويزيد ويقل بحكمة من الله جل وعلا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر المعلوم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن رزق العلم رزق المعنوي لا، الرزق المعنوي يمنع ويعطى، والله تعالى يقسمه حيثما يعني كانت الحكمة والعلم في ذلك. أما الرزق المادي لا ينقطع عن أحد بحال، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نفث في روح الروح الأمين أن لا تموت نفسا حتى تسوف أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. نعم. إذن المسألة هنا في هذا الباب هو أن القول بأن العدل هو الذي لا يخطئ، أو العدل الذي لا يعصي، أو العدل الذي تكملت مروءته، هذا فهم مغلوط، وهذا لا يصح في حال من الأحوال أن يكون بين طلبة العلم. لكن هو للعوام، العوام يرون الملتزم ملك، فإن أخطأ أسقطوه صار شيطانا رجيما. فالعوام هوام لا ميزان لهم ولا عبرة لكلامهم بحال من الأحوال ولا تقييمه. ولما دخل الشاعر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله. إذا لابد من التعريف، تعريف العدالة، حتى نرى يعني من العدل. فمن قال لك العدل الذي لا معصية له، فقل له أنت جاهل جهلا مركبا، جهلت جهلا مركبا، هذا جهل مركب. الذي يرى ذلك ويرى أن العدل هو الذي لا معصية له وتكاملت مروءته، فهذا جهله جهل مركب. وهنا أنا لحمار الحكيم أن يتكلم ويفصح ويقول لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. إذن يبقى لنا أن نقول ما هو مفهوم العدالة الصحيح لنا حتى نتكلم عنه أيضا نقلا عن المتقدمين والمتأخرين. ما هو العدل؟ يعني أقول ميزان العدل أو ميزان العدالة ستتوقف على كلام الشافعي الأصيل في قوله بأن تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، لا يمكن أن تجد إلا التخليط. إذن التخليط هو الوارد ومعياره هو الحكم، أرجو أن تكون مفهومة هذه العبارة، لأنها هي الوسط. تمحيض الطاعة غير وارد، لن تجد أحدا أطاع الله جل وعلا ولم يخلط ببعض ما يقع. ولذلك الله تعالى يعني انظر إلى 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 تعبير القرآن ليوضح لك المسألة على كلية الباب، وهو يقول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، شوف هذا التأصيل العام في الاشتراط على العدالة، ليس ليس ليست المسألة أنها يعني ترك الانتقاء أو قل الارتقاء عن المعاصي جميعا، هذا أمر لا يمكن أن يكون موجودا. فلذلك نقول تمحيض الطاعة غير وارد. ولذلك قال عن أعظم الأنبياء قدرا وأرفع الأنبياء درجة وأحب الأنبياء إلى الله، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كتب، وكتب هنا لا زعزعة فيه، لا يمكن أن تراه ذهب بعيدا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزنا النظر، والفم يزني وزناه القبل، ولسان يزني وزناه الكلام، ولا تزني وزناها البطش، واليد تزني وزناها المشي. فكل كتب له حظه من ذلك، كتب فلا محالة إلا أن يأتي بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا أحياء ابن زكريا. إذن التخليط هو الوارد، وهذا يمكن أن تفهم هذا عندما بيّن الله جل وعلا من مسألة الاصطفاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وش التقسيم الذي قسمه الله في الكتاب؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. في أحد يعرف تفسير هذه الثلاثة؟ يعني هذه الآية قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ما حكم الثلاثة؟ تعرفون، أنا أسأل الدكاترة، ما أسأل ولا الفيصل ولا المكسرة، أنا أسأل الدكاترة، تعرفون ما حكم الثلاثة؟
كلهم من أهل الجنة.
ممتاز، يعني من أين أتيت بهذا؟ عملت نادى عليه اتفاق المفسرين، يعني أن الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسي، والمقتصد، والسابق بالخيرات، الثلاثة في الجنة. طبعا السياق من المفسرات لتعلموا النقل عن أقوال المفسرين قالوا بذلك، السياق من المفسرات، لكن نريد الآن في هذا الباب أن نأتي بالأدلة. وش الأدلة؟ من الآية نفسها. طيب، الآية نفسها السياق فيها حاكم على ذلك. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء لا يكون إلا لمن صنع الله على عينه، ولأن الله جل في علاه قال كلاما فصلا عندما قال سبحانه جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء الانتقاء، والانتقاء لا يكون إلا على عين الله جل في علاه، يعني يكون الأفضل. فهذا السياق أثبت ما قاله علماؤنا بأن الأقسام الثلاثة في الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه تدل على أن الثلاثة في الجنة. وعائشة رضي الله عنها فسرت الثلاثة، قالت على السابق بالخيرات، والذي أدى الفرائض وأتبع الفرائض بالنوافل وانتهى عن المحرمات وترك أغلب المكروهات. هذه أيضا لو تركناها للإجمالي سنقع في أمر قد يفوت علينا، ولو فصلنا فيه القول سيتبين لنا الحال الصحيح. الآن أنا أسألكم، من يفسر لنا هذا الباب بالذات في قوله أن قول عائشة بأن السابق بالخيرات والذي أدى الفرائض وأتبع الفرائض بالنوافل وانتهى عن المحرمات وترك أكثر المكروهات؟ لو تركناها على الإطلاق دخلنا في المحظور الذي تكلمنا عنه وأن العدل هو الملك، صحيح؟ الدكاترة أريد فهم ما قالته عائشة وهو قريب من ذلك.
سؤال
تاني. الآن عائشة تقول على السابق بالخيرات من أدى الفرائض وأتبع الفرائض بالنوافل وانتهى عن المحرمات وترك كثير من المكروهات أو غالب المكروهات، لو تركناه على إطلاقه قد نصل إلى نفس الفهم المغلوط الذي تكلمنا عنه، فأن العدل هو الذي لا معصية له ولا خطأ له.
ليش خنا قول الله سبحانه وتعالى والذين لا فعلوا فاحشة بذكر المتقين
لا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
استغفروا ذنوبهم، فدلال عن المتقين يقعون في الفواحش ومع ذلك يوصفون بالتقوى. القول
ممتاز ممتاز، لكن لابد أن تزيد بعد إذنك، بس لابد أن تزيد تزيد مع 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 التوبة. تفضل. وقول من سمية تفضل.
قول الله سبحانه وتعالى وقول ابن القيم أنه لولا أن الله كتب المعصية على أهل التقى لاغتروا بالطاعة،
ويريد يقطع الأوجب عن قلوبهم، لكن كثير من الناس لا يفقهون هذا الباب.
وقول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فهذا دل على أن السبق يكون فعلا بفعل الطاعات، الناس تدخلون الجنة لأول وهلة إذا رجحت الحسنات على السيئات، يعني فعلوا الأوامر واجتنبوا المحرمات،
ويتفاوتون
في الدرجات في الجنة بفعل المستحبات وترك المكروهات.
وممتاز. احنا ممكن نقول أيضا هذا يعني يجرني بكلامك الطيب هذا أن أقيد كلام عائشة، أقول أدوا الفرائض والنوافل وهذا صحيح لأنها درجة المحبوبية بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه درجة المحبوبية، يكون عبدا موفقا مسددا بهذه الدرجة. مفهوم الكلام هنا؟ سنقول أنه أدى الفرائض نعم، وأتى بالنوافل التابعة للفرائض، انتهى عن المحرمات ليس على الإطلاق، انتهى عن المحرمات يعني انتهى عن كبائر المحرمات. وهذا مأخوذ من الآية، لا يعني الكلام ليس من عنديات أنفسنا، في قول الله تعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني هنا لأن هذه ستجعلنا الآية بالذات ستجعلنا نلفت الانتباه إلى مسألة واسع المغفرة، هنا في من يقع له المعصية أيضا كيف لا يفسق بهذه المعصية على أساس أنها تنزل منزلة مرتبة المغفرة، كيف ذلك؟ هذا الذي نفصله حتى نبين الكلام الفصل في مسألة العدل، وأيضا الكلام الفصل في مسألة التفسيق، من يفسق ومن لا يفسق. في هذا الباب فبعيدا هنا الفرائض أدى الواجبات وانتهى أدى الواجبات نعم. إذن هنا المسألة في هذا الباب يقول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، أيضا قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. هذه الآية أنا أرى أن هذه الآية من أعظم الآيات بشارة للعصاة أمثلنا أو مثل، يعني هذه الآية من أعظم البشارات، قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. شوف هنا الله تعالى تكلم على العباد وبين لهم في هذا الباب، الكتاب واضح أنهم فيهم المعصية، لكن فرق بين الكبيرة والصغيرة، وأيضا بين كيف المغفرة تكون للصغيرة. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله، لأنها مسألة مهمة حتى نقف على المسألة الأهمية في هذا الباب، لأننا نقول مسألة العدالة كيف تكون ومن هو العدل، وهذا أيضا سنزيده بيانا بقاعدة بضدها تتبين الأشياء. طب العدل هذا العدل، طب من الفاسق، هذا أيضا لابد أن احنا نتعرض له في هذا الباب بعد الأذان إن شاء الله.
هاي هلا
التي ترتاح الطعام هنا بليونة
ما شاء الله
تبارك الله. استفهم إجازة القرآن وبركة
ما شاء الله.
أنا والله بعوض بركة
ما شاء الله.
الشيخ كامل نفقني ما نفقني أنا والله بعوض بركة يعني هذا الله بالفعل هو سبق الله في الخلاص يعني إن شاء الله القرآن ففتح الله له بابا أنا أفتح له بابا. طعم حضرت الأستاذ صاحب القطار اللي أنت تعرفه
ما شاء الله
تبارك الله. والاستاذ الاخر هو الاثنين في نفس الوتيره الاثنين في طبقه واحده
الله
يحفظك. انا بدي اقول لك تاتي مش عارف محمد الله ما بيشرب وكان حاجه هيجي
الله يبارك
فيك
ربنا يحفظكم معذره بلا وما شرفنا على عليكم والله
انت اسعدتنا
الله يبارك
فيك. اتفضل اتفضل اتفضل.
الحمد لله على كل حال. الله يستر. نعم. إذا في 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 التفصيل الذي فصلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أن السابق بالخيرات هو الذي دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذن توب الحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. يبقى قال يعني هنا أنه حتى أحبه، هذه درجة فوق الدرجة، يعني بالفريضة صار محبوبا لله جل في علاه، بالفريضة والنفلة صار أحب عباد الله إلى الله، يعني درجة المحبوبية التي لا يسقط عنها، يكون موفقا يعني موفقا مسددا، لأنه قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال إذا هذا هو السابق بالخيرات، والسابق بالخيرات كما بين الله جل في علاه أنه أيضا لا يخلو من بعض التعرجات والهنات التي يقع فيها المرء أو يزل. وكانوا قديما يقولون كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، وسنتكلم عندما نتكلم على مسألة يعني الفاسق سيظهر جليا أيضا الباب في هذا الباب. المقتصد قالت من أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات، طبعا أيضا بنفس القيد الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب قال أيكم يحفظ حديث الفتن، قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب إنك لجريء هاته، قال فتنة رجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وأما الظالم لنفسه هو الذي أدى الفرائض وأخلى ببعضها، الظالم لنفسه هو الذي أدى الفرائض وأخلى ببعضها وترك المحرمات ووقع في بعضها، ولم يترك المكروهات وترك بعض المكروهات، لكن حسناته تغلب سيئاته. الظالم لنفسه هذا الوصف، حسناته تغلب سيأتي. لذلك الأصناف الثلاثة في هذه الآية العظيمة قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قسم الثلاثة، فمنهم ظالم نفسي ومنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات الثلاثة. فقلنا هذه الثلاثة كلها في محل المدح لا الذم، لأنه قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والاصطفاء والانتقاء من الخلق. إذا قلنا بذلك فإذا لابد أن نأتي إلى العدالة، وقول العدالة عند العلماء، ثم نتكلم عن الفسق، لأن الفسق أيضا يكون متعلق به مسألة الفتوى، فتوى الفاسق. هناك كلام تنوع هذا الكلام في المحدثين أكثر منه في الفقهاء في مسألة العدالة، وهم أضبط الناس لهذا الباب حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك سنمر على أقوالهم، وليس كل ما تكلموا به، لكن صراحة الكلام مهم جدا لحتى نبين المسألة فتكون شافية ولا نقف على الملتبسات فيها. الحاكم في معرفة علوم الحديث قال أصل العدالة أو أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. شوفوا انظروا هنا الكلام ودقة الكلام عند العلماء، وهذا كما أيضا كساه الإجمال لابد له من التفصيل، وتفصيله سيأتي إن شاء الله. قال أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، وهذا انتهينا منه. احنا قلنا الإسلام من الأهمية بمكان في هذا الباب أن يكون مسلما عاقلا بالغا وأيضا عدلا. أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة، هو جعله ساقط العدالة إذا كان يدعو إلى بدعة. ونحن الآن الذي يتصدر الناس المبتدع الضاد، وكما قلت لكم رجل يؤسس للبدعة ويقال فيه أنه أعلم أهل الأرض، رجل يؤسس للبدعة ويقال فيه أنه أعلم أهل الأرض، وطبعا هو يتصدر كل المجالس و يعني يذاع عنه ويشاع، والتمكين لفكره أمر ملموس، وهذا تمكين سحري يعني. فإذا قال أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة، شرط أصيل. إذا الذي يدعو إلى بدعة قد يكون فاسقا، وهذا سنبينه إن شاء الله، لأنه قد يرد علينا إيرادات كثيرة. تعرفون ما الذي يرد علينا وأخذناها بمطلقها أم لا؟ طيب أنا أقول حتى يعني أنتم تتكلمون بعد ساعة من السؤال، يعني هو قيد أيضا الحاكم، قيد أيضا ما قال أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما ليس مبتدعا، ما قال ذلك، قال لا يدعو إلى بدعته، وهذا احتراز. شوف دقائق كلام العلماء، الاحتراز هنا لأنه قد يكون مبتدعا لا يدعو إلى بدعته ويروى عنه، كقتادة، كهشام الدستوائي، كالوليد بن مسلم مثلا، أو بعض من يرى يعني حتى أبو ثور أحمد لما قال يعني، أو ثور بن يزيد أحمد قال يعني أنروي عن ثور بن يزيد، قال أحمد بن حنبل قال أروى عنه، هو يرى القدر، قال أنروي عن أحمد عن ثور بن يزيد قال أروي عنه واتقي قرنيه، قال أروي عنه واتقي قرنيه، لأنه بيقول بالقدر. فهنا الحاكم يضبط المحدثون هؤلاء لهم تحقيق، لا يدعو إلى بدعة، ما قال ليس مبتدعا، لا يدعو إلى بدعة، مع أن أنا أقول أيضا هناك بدعة تخرجه إلى البدعة المكفرة يعني. لا يدعو إلى بدعة ولا يعلم من أنواع المعاصي ما تسقط به عدلته، هو قال لا، ما قال ما يعلم المعاصي، عليكم السلام وبركاته، قال لا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدلته. شو انظر هنا بقى إلى التفصيل الدقيق، ما لا يعلم من أنواع المعاصي، يعني الكلام هنا على أنواع معينة من المعاصي، وهذه معناها أن الإنسان لا ينفك عن بعض المعاصي. عجيب جدا العلماء ودقة النظر العالم حقا والذي يدقق في مثل هذه المسائل ليصل بالغوص إلى التحقيق بدلا من أن يكون فيه شيء من الغلو أو الجفو. قال ولا من أنواع المعاصي يقصد ذلك الكبائر، لأنه قال من المعاصي ما تسقط به عدالته، فليس كل معصية تسقط به عدالة الراوي، لابد أن تكون كبيرة، لابد أن تكون كبيرة حتى يسقط، حتى الكبيرة لابد لها من ضوابط كما سيأتي. وسئل ابن المبارك عن العدل فقال من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، لا يشرب الخمر، نعم لا تكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء. وهذا قلنا قبل ذلك، وقلنا حتى كلام ابن معين، قلنا ابن معين قال آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. العدل يكون كذلك. واشترط ذلك لصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان، وكان ابن حبان أيضا على العين يوضع، قال العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، وهذا معناه تعديل حتى المجاهيل، وهذا أيضا أخذ على ابن حبان في هذا الباب، فهو عدل إذ لم يعني يستبين ضده، إذ لم يكلف الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا حكم الظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، فمن لم يعلم بجرح. هذه هي مسألة العدالة عند ابن حزم كما قال ابن حبان، فأدخل فيها أيضا المجهول، ولسنا بصدد كلام، نحن نتكلم عن الفتوى الآن في هذا الباب. قال الخطيب البغدادي: العدل هو من عرفت مجالسته للعلماء وأغض عنهم، أغنى ظهور ذلك من أمره أن يسأل عن حاله، كما قلت أن بعض العلماء يرى بشهرته كفى بطلبه للعلم تزكية، كفى بطلبه للعلم تزكية، ولذلك هؤلاء يعتمدون اعتمادا تاما على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا حمل العلم عدالة، حمل العلم عدالة، هذا الذي يعني قاله ابن عبد البر وأخذ به. قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كسرة غلطه. وهذا كلام عظيم جدا، وكأن العلماء وقفوا له وقفة في هذا الباب. قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كسرة غلطه. نعم. وابن المبارك وأيضا الثوري وأيضا مروان الفزاري قالوا بأن مرادي هو أهل العلم، فكتبوا عنه الحديث فهو عدل. وكلام عبد البر يوضع في العين هنا في هذا الباب. لا ما كانت شوم بس صوت شوم. وأما الرواة يعني الذين قد صرح العلماء بفسقهم، هؤلاء الذين يسقطون للمفسق كما سيأتي. فإذا كلام ابن عبد البر كلام متين جدا ورصين: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يثبت خلاف ذلك. طبعا كلام ابن حبان المحدثون أخذوا به، ولست بصدد الكلام عليه حتى أبينه، لأننا أتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة العدالة في هذا الباب. إذن العدل في الصحيح كما قال الإمام الشافعي وقلنا قبل ذلك أيضا هو من غلبت حسناته على سيئاته كان عدلا، وهذا له نقطة عن الشافعي نأتي به. الأمر فيه زيادة إيضاح في هذا الباب. أن العدل هو من كانت له مالك تحمله على نعم التقوى والمروءة، وقالوا من أتى بالواجبات وترك المحرمات هذا العدل، من قارب وسدد وغلب خيره على شره، وهذا قول الصنعاني في ثمرات النظر، قال هو من قارب وسدد وغلب خيره على شره، وقال من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، وهذا الكلام نقله أيضا الصنعاني عن إمام الشافعي، قال ترك الكبائر وأيضا غلب خيره على شره وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. ونقل ابن حبان أيضا قال العدل هو من كان الأغلب في حقه الطاعة ومن كان في أكثر أحواله طاعة الله، هذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني حملوه على الغالب في هذا الباب. الذي يقضح في العدالة هو الفسق، لذا لابد أن نتكلم هنا الآن بضدها تتبين الأشياء. ما هو الفسق الذي يقضح في العدالة أو يسقط المرء من درجة العدالة إلى الفسق؟ العلماء يقولون بالنسبة للفسق، الفسق لغة هو الخروج، كل أهل اللغة يقولون بذلك أن الفسق لغة هو الخروج، فسقت الرطبة تقول يعني خرجت عن قشرها، وبالنسبة للمكلفين الخروج عن طاعة الله عموما، قال الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه، نعم هذا الفسق لغة. الفسق اصطلاحا اختلف فيه العلماء أيضا بأقوال كثيرة، لكن أجمل هذه الأقوال أو قل مجمع الأقوال إلى هذا التعريف، كل ما جاء من التعريف تتفق على أمور ثلاثة. من الفاسق؟ الفسق ارتكاب الكبيرة، وهنا ارتكاب الكبيرة أيضا لها قيد. أقول إخوتي الكرام، هنا الفسق الذي يقدح في العدالة، ما هو الفسق الذي يقدح في العدالة؟ الفسق اصطلاحا إذا نظرت في كلام العلماء اتفقت كلمة العلماء على أمور ثلاثة وهي الفسق، أولها ارتكاب الكبائر لكن بتقييد، نعم يعني ارتكاب الكبائر والإعلان بها، ارتكاب الكبائر والإعلان بها، وهذا القيد ليس من عندات أنفسنا حتى لا يقال أقيدتم بالهوى، لا ما قيدنا بالهوى، احنا قيدنا بالآثار، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبقى أول شيء ارتكاب الكبائر، الثاني قولهم الإصرار على الصغائر، لكن بعض العلماء كان فاطنا لبيبا عندما قال إصرار، أنه كثير حتى من الذين يقولون عن المتقدمين يقولون ارتكاب كبيرة أو الإصرار على الصغيرة، لا وهذا أيضا خطأ. إطلاق الإصرار على الصغيرة خطأ لأنه حماز. أو نقول أن الإصرار هذا لابد أن يكون له ضبط، وهو الضبط ما الإصرار، ما معنى الإصرار؟ هل الإصرار تجعلونه في يعني تجعلون الإصرار معناه التكرار؟ لو قلنا الإصرار هو التكرار لم يسلم أحد، لو قلنا الإصرار هو التكرار لم يسلم أحد، بل يقال هنا الإصرار هنا ليس التكرار، لأن التكرار ملازم للعبد. قام عبد قام مكلف فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ ذنبا ويغفر فشهد أني قد غفرت له، رجع ثانية وقال ربي إني عدت للذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ ذنبا ويغفر اشهد أني قد غفرت له، في الثالثة قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وذلك الشيطان يقول أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار. أقصد هناك رواية أيضا في السنن وهي صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 100 مرة أو 70 مرة، حديث 70 مرة، ولو عاد 70 مرة، ولو عاد 70 مرة. نت ما انقطعش، النت موجود ما انقطعش.
أقصد يا شيخ أنا انقطع عندي أنا النت وأخشى أن يفوتني التحضير المادة، انقطع عندي النت فذهبت إلى الصلاة ففتحه الله.
الطاعات تستجيب كل خير، أنت بركة رضي الله عنكم.
أحسن الله إليكم.
جزاكم
أحسن مصر. الله إليكم.
آمين آمين. فنقول هنا الأصل بذلك ارتكاب الكبيرة، ولا بد أن يقال ارتكاب الكبيرة بقيد والإعلان بها. الثاني الإصرار على الصغيرة. الإصرار على الصغيرة معناها لم تغلب، يعني بعض العلماء لما رأى أن التكرار ليس إصرارا وأن المسألة تحتاج إلى دقة نظر في هذا الباب وأن مسألة الحديث هو فقط تفقد الصدق في هذا الرجل، قالوا بعيدا الإصرار على الصغيرة ولم تغلب طاعته على معصيه. الأخ اللي عنده المايك يغلق المايك. نعم. فإذا والإصرار على الصغيرة ولم تغلب طاعته على معصيته. فيقال هنا في هذه الصغيرة هو أنه يعني يأتي بالصغيرة ولا مكفرات له. فلو كان الإصرار هنا على الصغيرة معناه الاستهانة بالقلب لكان تفسيرا صحيحا صائبا، لأن هذه الصغيرة كبيرة جدا باستهانة القلب. لو القلب فيه يعني الاستهانة نقول استهانة القلب وحدها كبيرة، استهانة القلب وحدها كبيرة. فإذا تكرار الصغيرة باستهانة كبيرة، أما الإصرار نفس الإصرار لا، خطأ بين في هذا الباب، ولأن الصغيرة أبدا صغيرة كما أن الكبيرة أبدا كبيرة، والكبيرة لا يمكن أن تكون يعني كفرا. لذلك قال بعض العلماء مقيدا، وهذا كلام فيه ما فيه من الروعة والبيان، قال وارتكاب الصغائر أو الصغيرة المصر عليها بلا طاعات تغلبها أو بلا حسنات تغلبها. يعني شوفوا انظروا إلى القيد بقى هنا، إذا لا يفسق أيضا من حتى أصر على الصغيرة وعنده حسنات تمحو الكبيرة الصغيرة. يعني هذه دقة النظر عند المحققين في هذا الباب. قالوا الإصرار على الصغيرة وحده لا يقلبها كبيرة، لكن استهانة القلب تقلب كل صغيرة كبيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من عصيت، فلا يدخل في غلبات وشهوات. فالمحققون يرون بأن هذه الصغيرة أو الصغائر اللي هي يعني المحقرات، الصغائر لو لم يكن لها مكفرات هنا تسقط العدالة. وسأبين لك على الكبيرة لا على الصغيرة لتفهمها على الصغيرة كيف تكون. يعني حتى الكبائر إن وقع المرء في كبيرة أعلن عنها وله سبق إسلام أو له يد في الإسلام وله عمل كبير في الإسلام مثل ذلك لا يفسق ولا تسقط عدالته أيضا. فإذا العلماء، وهذا ضابط عجيب عند العلماء، بأن يكون له الصغيرة أصر عليه أو له الصغائر ولا طاعات له تمحوها. وهنا تأتيك الأدلة البحار في هذا الباب، منها من هذه الحسنات التي تمحى بها السيئات أو الصغائر، قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، يعني اجتناب الكبيرة مستقلا محو للصغيرة، فلا تستطيع أن تتهمه بهذا إذا كان رجل مع سجياته يسأل عنه يقولون حتى أنت لو لكم اطلاع الدكاترة يعني، وده أهم، ده باب من الأهمية بمكان باب علم ضاع دلوقتي الآن في هذا الزمان، وهو القراءة في سير أعلام النبلاء اللي هم الذين قد يعني جعل الله لهم مكان صدق في هذه الأمة أو لسان صدق في هذه الأمة. ترى في كل ترجمة، أنا يعني في غالب التراجم يعني وأنا أقرأ تراه يقول لم يقع في كبيرة، الشيء الوحيد الذي يقال لم يقع في كبيرة، فقط هذا الذي تعرى عن وقوع في الكبيرة. فهنا الصغيرة إن كانت لها حسنات محيات، والدلالة قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إن ربك إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فبين المغفرة أيضا من سعة مغفرة الله اجتناب الكبيرة سبيل إلى محو الصغيرة. كان بعض الإخوة كلمني عن بعض الأشخاص وكلمني قال وقع في كذا، قلت أولا لا تعدد، والأمر الثاني وقع، قال نعم، قلت له صدقني يتوضأ، قال نعم، قلت له يصلي، قال نعم، قلت له في أوقات الضعافة والفقراء يلتمسون منه صدقة، قال يتصدق كثيرا، قلت له لا شيء عليه بحال وهو مرفوع الهامة، مات والثاني ضابط عليه هذه المعصية واخذها. أنا أتكلم عن واقع عيشه، ذهبت أنا إلى المسجد الذي يصلون فيه الجنازة ولله الحمد والمنة ما تخلفت، وجدت كلام أحمد بن حنبل مطبق في قوله بيننا وبينهم الجنائز، كانت جنازة مهيبة جدا جدا جدا، ويعني كانوا يطلقون عليه أنه يعني رجل الكريم مع الفقراء، ما هم حتى ما يعرف اللي أنا أتكلم عنه، لكن أتكلم على أنه أنا أخذت الرجل، قال أرأيت الجنازة؟ قال سلمت لله. قلت له لابد أن تكون لبيبا قريبا لتعلم عندما تنظر، انظر في الشخص على الأمرين، له ما 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 يمحى به ما فعل ولا لا. فلذلك هم قالوا واقع في الصغائر أو في صغيرة أصر عليها تكرارها يعني دون طاعات تمحوها، ولأن العام قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك الرجل الذي قال أتيت من المرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأت أسبغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، وقرأ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفيها قول النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت، وأنت لابد أن تسيء، إذا أسأت فأحسن السيئة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. شوف هنا محط عدم الفسق بوجود الحسنات الماحيات للسيئات الصغار. يقول العلماء أيضا والكبائر إن وجدت كبائر الحسنات لا يفسق. وطبعا عمدة الباب عندنا هو حديث حاطب بن أبي بلتعة أعلن بمصيبة بكبيرة جس على النبي، ومع ذلك قال الله تعالى لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتكم قد غفرت لكم. والرجل الذي هاجر النبي فلم يحتمل جو المدينة فقطع يده براجمه فلم يرقى الدم حتى مات، فقام عاما صاحبه يدعو الله أن يراه، فراه في المنام كأحسن هيئة وأحسن صورة، لكنه يخبئ يده، فقال ما بك؟ قال إن الله غفر لي بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لن نصلح من يدك ما أفسدته. فقال النبي بل وليده فاغفر يا رب، سبحانه جل في علاه. فإذا هذه المسألة التي يكون فيها العدل الذي لا يمكن أن تسقط عدالته كما بينا ليس على الفهم المغلوط عند الناس، ولكن المسألة دائرة على أن غلبت الطاعات على المعاصي، ولو وردت المعاصي حتى لو أصر عليها إن ورد الحسنات ماحيات فلا يمكن، حتى لو في الكبائر فلا يمكن أن يكون من الفاسقين. وأيضا الكبيرة لا يفسق بها إلا إذا أعلن عنها وما عنده حسنات تمحوها، وما عنده حسنات تمحوها. فهذا أردت به نزع الالتباس على الناس ليفقهوا المسألة بعينها، فلا غلو ولا جفو، فلا غلو ولا جفو. فيكون هنا الذي وقف على أرض صلبة يستطيع بها أن يفقه من العدل ومن ليس بعدل، حتى لا يرمي ببصره كما نرى الآن في الطوائف وكثير من الأوساط الملتزمة فقط معصية واحدة يسخطون بها يعني المفتي أو العالم أو غير ذلك. وهذا الذي نراه كثيرا، وهذا جهل كبير جدا. ولأنني أقول بملء فيا ولا أتراجع عنها، أغلب الإخوة الملتزمين عوام، لم يحركوا ساكنا أن يتعلموا ويرفعوا عن أنفسهم هذا الجهل، لذلك يحكمون. أنت أرأيت، أقول لك عن شيء عملي، يعني بعض الطلبة قال له يعني يتكلمون معه، قال أنا حضرت دروس فلان، قال لا تحضر، قال لي ما لا أحضر، قال ده بيقول إن الفخذ ليس بعورة. أسقط عالما يعلم الناس التوحيد ويزيل عنهم البدعة ويؤسس لهم السنة، أسقطه من التعليم لأنه بيقول بأن الفخذ عورة. طبعا أنا مش أقول هذا غباء ولا جهل ولا شيء من ذلك، سأقول أين من علمهم وأين من يقودهم ويسير بهم. إذن أخشى أن يكون هو في نفس الوضع وفي نفس العقلية وفي نفس الضياع العلمي والهرتقة الموجودة التي يمكن أن تضيع الأمة بأسرها في هذا الباب. نحن بنتكلم الآن على أن رجل واقع في الكبيرة لم يعلم بها لا يفسق بها ولا يسقط، عنده كبيرة أعلم بها وعنده حسنات ماحياة لسبق إسلام أو عمل عظيم في الإسلام فلا ينظر إليه. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات العصرات، إذا هذا مجمل الكلام في المفتي صلى الله عليه وسلم أن يكون عدلا بهذه الطريقة. لكن قد يقول القائل إذا ما دمنا قد علمنا ذلك، الكبائر التي هي عنوان التفسيق، الكبائر ما هي الكبائر؟ قلنا الكبيرة أن يأتي بالتصريح في الكتاب والسنة أنها كبيرة، أو بأنها كل ذنب أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة أو لعن أو التبرؤ من الفعل، هذا كله من الكبائر التي إن انضبطت بضبط الإعلان فإنها تفسق صاحبها، غير ذلك لا يقع الفسق بحال من الأحوال. وهنا نرى الخطأ الذي نراه كثيرا، يعني يأتي الرجل والأخ يكون معمما ويكون له الهيبة الكبيرة يقول عقد هذه البنت باطل الطلاق، يعني ورجل يعني أتى بما لم يأتي به الأوائل، طلقت ثلاثا يريد لها مخرج فيقول لها أبوك بيشرب الدخان، تقول نعم أبي يشرب الدخان، يقول خلاص هذه الطلقات الثلاثة قد سقطت. لما سقطت؟ الولي فاسق ولا بد من عدالة الولي، وفسوق الولي كان لشرب إيش؟ الدخان، شرب الدخان لا يفسق، هو معصية، نعم معصية لكن لا يفسق. يقول هو يشربها أمام الناس هذا إعلان وهذا تكرار ففيه إصرار، قلنا فهمت الإصرار خطأ وفهمت مفهوم العدالة خطأ، ففسقت الرجل وقد تفسق أنت بما فسقته، لأنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والفاسق أيضا نفس الأمر، من قال لأخيه يا فاسق باء بها أحدهما أيضا. فالمسألة خطيرة جدا في هذا الباب حتى لا تكون المفاهيم المغلوطة التي نعيشها الآن، لا سيما وأننا سنتكلم على مسألة أخرى وهي مسألة أن أعظم الفسق، نعم هل حلق اللحية فسق؟ لا ليس فسق. طبعا هذا السلفيون سيعلقون لي المشانخ إن شاء الله اليوم القادم.
نعم يا شيخ.
ها؟ حتى علقت خلاص المشانخ ولا لسه؟
خلاص يا شيخ.
خلاص. أعلم ذلك. حق اللحية ليس فسقا. حلق اللحية ليس فسقا. حلق اللحية معصية. ولكن ليست فسقا بحال من الأحوال. ولا صح أن يقال في حلق اللحية أنه فسق. هذا فيه شدة عليه.
يا شيخ أليس مجاهر؟
اسمعني، احنا تكلمنا على المجاهرة في هذا في الكبيرة، فاهم كيف؟ وقلنا بأن التكرار لابد له من ضابط حتى نقول بأنه يفسق به، لا سيما وأنك يرد عليك. طب اسمعني خذ مني يرد عليك أمر جلل لا يعني سيتعبك حتى لا تقول بذلك، وهو بأن الشافعية يقول بكراهية الحلق مش بالحرمة، معتمد في مذهب الشافعية الكراهية، انت فاهمني؟
لكن ما دليل وجوب اطلاق اللحية؟
لا انا قديم الله بان حتى من الشافعية ابن رفعة قال بالوجوب، وايضا الحليم النووي نفسه يعني رد على القاضي عياض بمسألة الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة. فحتى علماء الحديث المحققين يقولون يعني بالوجوب، لكن أقول أن نقل الإجماع من ابن تيمية ليس بدقيق وليس بالتحقيق، نقل الإجماع من ابن حزم ليس بالتحقيق، منخرم
يا شيخنا.
نعم.
هو الإجماع هو الشافعي فقط دل له شيخنا زي ما تعلمنا حضرتك.
نعم نعم، لا يستدل به يستدل له. ونحن نقول نسخت كلامه. أنا أصلا أسخت الكلام على أتباعه بشيء آخر. تعرف أن الشافعي يقول من أخذ تمرتين ويأكل على مائدة وقع في الإثم حرام؟ بالله عليك، يقول أكل تمرتين حرام لورود النهج، ولا يقول بحق لا حرام. هذا أمر جلل. وفي الأم ما 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 يمكن أن يقال بأنه يتعاضد مع كلام علمائنا بأنها على الحرمة، لكن الصحيح أن المعتمد عند شفايا لا نكرهها، فاهمني كيف؟ لكن هذا لا يجعلني لا أتجرأ وأفسق حلق اللحية. أقول عاصي، هو عاصي لله جل في علاه وأقع في المعصية، لكن أفسقه هذا ما أستطيع. أنا بيانت لكم أن المسألة تحتاج إلى تحقيق في هذا الباب. وبعدين أيضا التفسيق كالتبديع كالتكفير، الثلاثة عندي واحد، ففيها جناية كبيرة جدا أحترز لنفسي منها. أقول عاصي، نعم عاصي، فهمني؟ لكن لما تأتيني على مصور الذي ينحت ولا يكتب، أقول لك هذا فاسق، هذا ما في كلام عندي، لأن اللعنة موجودة عليه، تفهمني كيف؟ لكن أنا أقول يعني شارب الدخان يكون فاسق، أيضا حلق لحية يكون فاسق، هذه المسألة فيها نظر، حقا فيها نظر. وإن شاء الله المشانق تكون في الغد، صلوا علي بس لما هو طبعا خلاص. أنا ما نتكلمش على مسألة حبس الظل، نتكلم على أنا ليش احترزت عشان ما أدخل في خلاف. قلت لك نحت أو رسم بيده، هذا هو المصور باتفاق الأمة، هذا هو المصور. الخلاف في مسألة حبس الظل يقع في المصور أو لا؟ المطيعي طبعا قال انه هذه المساله مساله الصوره في الماء. الخلاف وارد عليها وارد عليها. وما جاء الخلاف عن العلماء الا وجاء لنا مساحه الا نفسق فيها. ونحن نتفق كطلبه علم جميعا بان الخلاف الذي جاء معتبرا لا يفسق صاحبه بحال من الاحوال، والمسائل المتاول فيها لا يفسق فيها صاحبها بحال من الاحوال. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟
نعم يا شيخ مفهوم.
طيب وسنطلع يعني نعطي مساحة للأسئلة، لكن بعد ما أبين حتى نصص بعض العلماء أن النج من الصغائر، البيع على البيع من الصغائر، الخطبة على الخطبة من الصغائر. نعم. فهذه من الصغائر ليست من الكبائر، وقس على ذلك في هذا الباب. والكبائر كما قلنا إن كان فيها لعن، إن كان فيها التبرؤ، إن كان فيها الوعيد الشديد، إن كان فيها التنصيص، إن كان فيها النار، فهذا كله من الكبائر. تبقى لنا مسألة أخرى في العدالة، وهي السلامة من البدعة. السلامة من البدعة، وهذا بحر آخر سنتكلم عنه، لأن في الفتوى لابد ندخل هذا، لأن كثير من الذين يتصدرون الفتوى مبتدعة، والمبتدع لا يحل له الفتوى، وهذه طبعا كثير من طلبة العلم لا يعلمها ولا حتى قاربها ولا مررها على دماغه. فالمبتدع لا تحل له الفتوى بحال من الأحوال، لكننا سنتكلم بإنصاف، لأن الفتوى غير الرواية. قد يكون مبتدعا لكنه ليس داعيا لبدعته ومتقنا لضبطه وإتقانه في الحفظ، تأخذ روايته لكن لا تأخذ فتوته، سنبين. فالمبتدع هنا عندنا البدعة، وهذه سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم أو المحاضرة القادمة. لأن قلت لكم الفتوى مهمة جدا، ولذلك سنظر الأمثلة على ذلك. الفتوى المبتدع على قسمين، البدعة بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، بدعة اعتقاد وبدعة عبادة. بدعة العبادة قد تؤخذ فتوى، يهون الأمر في بدعة العبادة، الذي يقول انت ويت أصلي صلاة العصر، الشافعي قالوا ذلك، وانتويت مع أمي وأبويا وإمام محمد ابن عبد اللطيف ومعي الصف الأول. يعني هو يقول بقى انتوي يتكلم هذا الكلام. أو الذين في كل غسلة يد وأنف ووجه يقولون دعاء كما قال الغزالي. هذا كله بدعة. هذا كله بدعة. بدعة العبادة لا تمنع الفتوى. بدعة الاعتقاد تمنع الفتوى. وهذا سنبينه. وطبعا سيأتيني أنا الشنق من السلفين هو خلاص بقى جاهز على ما قلت. الشنق من الأشاعرة سيأتي الأسبوع القادم. لا يكون شنقا سيكون حرقا. نعيك بقى على الروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع. لكن حقا لابد للمسألة تنجلي. يموت من يموت. يصحى يحيى من يحيى. احنا علينا شيء نتبرأ به امام ربنا ولنا معاصينا التي نحاول تخبئتها ونستغفر الله عليها. بس نبكي على خطيئتنا لكننا سنبين وجوبا ما حملنا الله اياه في هذا الباب. فالمبتدع لا تصح له فتوى. كما ان المتمذهب الذي لم يطلع على الخلاف لا تصح له فتوى. وهذا كلام الشافعي سأبين لكم في الاجتهاد. قال الشافعي ذلك. قال من لم يطلع على الخلاف لا يفتي. ليس له أن يفتي وأن يكون متقنا في الكتاب الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد في هذا الباب والسنة صحة وضعفا وأيضا القاعدة والأصول وأيضا أن ينتفع من اللغة ما ينفعه في استقامة اللسان وفهم الكلام عن النبي العدنان. فتكون البدعة بدعة الاعتقاد هي أخطر البدعة. وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله في الأسبوع القادم كلها في محل العدالة. ثم ننتقل إلى محل الاجتهاد لنعلم من الذي يتصدر الفتوى ممن لا يتصدر بالفتوى. نترك مجالا يسيرا لأسئلة الإخوة. فليتفضلوا مشكورين وإلا سأستأذن منهم لأنه طبعا إحنا مثلا جهزوا الله يكرمكم الأسئلة واسرعوا بها.